بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعلم بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلم، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديًا وإلى دار السلام داعيًا وللخليقة هاديًا ولكتابه تاليًا وفي مرضاته ساعيًا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا وأمن أوطاننا. اللهم انشر أمنك وأمانك في بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر وأهلها بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر وأهلها بشر فاجعل كيده في نحره واجعله عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في بداية هذا اللقاء أرحب بكم جميعا، فهذا لقاء بعد غياب طال تقريبا 3 أعوام التقيتكم قبلها، وشاء الله تعالى أن يتكرر اللقاء، فأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. اللهم أمين. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم أمين. لقاء الليلة إخوتاة الإيمان والإسلام عنوانه 3 خصال تجمع لك الخير كله. ثلاث خصال تجمع لك الخير كله. أخرج الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن بسند صحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي ثم قال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. قلت: بأبي وأمي، والله إني لأحبك يا رسول الله. فقال: لا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقال معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فقال معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه للصنابحي: والله إني لأحبك. وقال الصنابحي لأبي عبد الرحمن: يا أبا عبد الرحمن، إني لأحبك. وقال أبو عبد الرحمن لعلقمة ابن مسلم: والله إني لأحبك، فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول. وساق الحديث. جزاكم الله خير. هذا الحديث الذي بين أيدينا الليلة يسمى عند علماء الحديث بالحديث المسلسل بالمحبة، الحديث المسلسل بالمحبة. والسؤال: ما معنى الحديث المسلسل؟ في مصطلح الحديث من أنواع الحديث ما يسمى بالحديث المسلسل، وهو الذي يتكرر فيه إما اسم أو حرف أو حال أو مكان، بمعنى يكون رواة الحديث كلهم باسم محمد مثلا، فيقال هذا حديث مسلسل بالاسم، عن محمد كذا قال، عن محمد كذا، يبقى كل الرواة اسمهم محمد، يبدأ باسم محمد. أو مسلسل بالمكان، يقول لك مثلا هذا الحديث رواه البصريون أو الشاميون أو المصريون أو الحجازيون، يبقى كل الرواة من مكان معين. أو مسلسل بالأئمة، اللي رووا الحديث كلهم أئمة في الحديث. أو مسلسل بالإشارة، يقول لك مثلا الراوي عندما روى هذا الحديث أشار بيده أو شبك بين أصابعه. أو المسلسل بالحال، كضحك الراوي، فهناك الحديث المسلسل بالضحك، كلما رواه راوي يضحك وينقله عن غيره يضحك، لأن النبي ضحك في الحديث فضحك الراوي فأضحك كل من يرويه له، فيسمى الحديث المسلسل بالضحك. وهناك المسلسل بالمحبة، أي أن كل راوي يرويه يقول لمن يرويه لهم: إني لأحبكم، فيسمى الحديث المسلسل بالمحبة. النبي قال لمعاذ: والله إني لأحبك، ثم ساق الحديث. معاذ لما جه يروي لمن بعده الصنابحي قال: والله إني لأحبك. الصنابحي قال لمن بعده أبو عبد الرحمن: والله إني لأحبه. أبو عبد الرحمن قال لعلقمة بن مسلم: والله إني لأحبك. وأنا أقول لكم والله إني لأحبكم، فلا تدعون دبر كل صلاة أن تقولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى الحديث ده اسم المسلسل بالمحبة. احنا الليلة هنقف بين يدي هذا الحديث المسلسل بالمحبة، هنستمع لي مرة ثانية ثم نشرع في بيانه وشرحه. الحديث كما ذكرت لكم أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن بسند صحيح، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي، أي صافح معاذا، ثم قال: يا معاذ والله إني لأحبك، وكررها النبي مرتين: والله إني لأحبك، قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ووالله إني لأحبك، قال: لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا الحديث المبارك تضمن ثلاث خصال جمعت الخير كله لأمة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. ونبدأ مع بداية النص في قول معاذ بن جبل رضي الله عنه: أخذ رسول الله بيده. وهذه سنة كادت أن تهجر بين المسلمين إلا من رحم ربي وعصم، وهي سنة المصافحة عند اللقاء، السلام مع المصافحة، لأنه ورد في السنة أن المسلم إذا التقى المسلم فتصافحا تساقطت ذنوبهما من بين أيديهما كما يتساقط ورق الشجر، أو كما أخبر النبي. تخيل هذا الأجر العظيم، مجرد أن تلتقي أخاك المسلم فتبدأه بالسلام وتمد يدك مصافحا له، يا له من أجر عظيم وفضل عنه. كان من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه يصافح أصحابه، وكان إذا صافح النبي رجلا لا ينزع النبي يده حتى يكون الرجل هو النازع، ولا يلتفت بوجهه عمن يحدثه حتى ينصرف من يحدثه، وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. عندما يلتقي بأحد يبدأ بالسلام ويصافح باليد، ويظل النبي مصافحا حتى يكون من لقيه النبي هو الذي ينزع يده، وهذا من تواضعه عليه الصلاة وأزكى التسليم. كذلك ينظر إلى من يحدثه فلا يلتفت عنه. أحيانا كثيرة تكلم بعض الناس بمشغول عنك، ماسك الهاتف وانت عمال تتكلم، الهاتف الآن الذي فرق بين الأحبة إلا من رحم ربي وعصم. تدخل منازل الناس اليوم، الولد عنده هاتف شغال على الهاتف، الأب ماسك الهاتف، الأم ماسك الهاتف، البنت ماسك الهاتف، كله شغال على الفيسبوك على الواتساب كما تعلمون. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك الصحة. تيجي تتكلم مع أحد الهاتف يرن، طيب اتكلم دقيقة وخلص وواصل، لا طيب يكلم ده، طيب أنا سامعه ازاي وانت بتتكلم في الهاتف، واضح؟ فيلتفت عنك بوجهه ربما، وهذا سلوك ليس من سلوكيات المسلم الذي تأسى برسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن عندنا سنة كادت أن تهجر، وهي سنة المصافحة. عندنا سنة كادت أن تهجر، وهي سنة أن تلتقي الناس بوجهك ولا تصرف وجهك عمن تكلمه أو من تحدثه. بل كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا تكلم شعر كل من يجلس حول النبي أن النبي يكلمه وحده، من خلق النبي ومن مراعاة النبي للجالسين ومن تعهد النبي للمستمعين. كان عليه الصلاة وأزكى التسليم يتعهد أصحابه، فإذا تكلم شعر كل من يجلس أن النبي يكلمه إيش؟ وحده. ودي سنة مهجورة بين المسلمين. أيضا سنة المصافحة، الآن أصبح السلام عند الكثيرين إلا من رحم ربي وعصم بالإشارة، يبقى ماشي بتشاور لك من بعيد، مع أن هناك نهي عن الإشارة، فلا تجوز الإشارة إلا مع السلام. تجد صاحبك معدي يشاور لك فقط، نقول له فين السلام، واحد تاني يعدي جنبينك يلعب شفايفه من غير ما تسمعه ماذا يقول، ودي مشكلة تاني. فأحيانا كثيرة يعدي مثلا فلان فيعمل لي بشفايفه كده يعني لعبهم، أروح أنا كمان أعمل إيه؟ أعمل له كده، أنا مستني أقول إيه؟ هرد أقول له إيه؟ لازم أسمعك ماذا تقول عشان أرد عليك. فتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أقول لك مجيبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إفشاء السلام شرط للمحبة، والمحبة شرط لتحصيل الإيمان، وتحصيل الإيمان شرط لدخول الجنة، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمن، ولا تؤمن حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. الآن عند بعض الناس يقول لك كثرة السلام تقلل المحبة أو تقلل المعرفة. هو أنت يا عم الشيخ طول ما أنت معدي السلام عليكم ما خلاص مرة وخلصني، واضح؟ شوف المفاهيم الخاطئة. نقول أبدا والله، كثرة السلام تزيد المحبة التي تقود إلى الإيمان الذي يقود إلى الجنان، جنة الرحمن جل وعلا. إذن عندنا مفاهيم خاطئة، نعم نريد أن نستبدلها بالمفاهيم الصحيحة الواردة في القرآن وفي صحيح السنة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا التقى الاثنان منهم بدأ أخاه بالسلام، ثم يسيران يتكلمان يتحدثان، فإذا فرقت بينهما شجرة، إذا التقيا بدأ أحدهما أخاه مرة ثانية بالسلام والمصافحة، وهكذا طيل طريقه. لماذا؟ لأنهم استمعوا إلى رسول الله فعلمهم عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام. فدي السنة المهجورة عند الكثيرين من المسلمين، بل بالعكس تجد البعض الآن في زماننا الذي نعيشه ينظر على الجمع من الناس في طريقه ويتصفح الوجوه، فإذا وجد بينهم من يعرفه سلم، وإذا لم يجد انصرف ولم يسلم. ودي علامة من علامات الساعة في آخر الزمان، أخبر بها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يكون السلام على الخاصة. السلام يكون على الخاصة اللي هو السلام بالمعرفة، أعدي على مجموعة واقفة في الطريق مثلا أنظر إليهم وجدت بينهم الشيخ إبراهيم حفظه الله، قل السلام عليكم يا شيخ إبراهيم. طب الشيخ إبراهيم مش موجود، أروح ماشي، ده خطأ كبير قوي ودي مخالفة جسيمة. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما سئل، والحديث عند البخاري، قال يا رسول الله أي الإسلام أفضل، وفي رواية أي العمل أفضل، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف، أو كما قال النبي وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف، أو كما قال النبي. فالقضية إخوة خطيرة، الآن تعيش الأمة المسلمة أزمة تسمى أزمة الأخلاق، ودي مشكلة خطيرة جدا. وكما قال الشاعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فما تعانيه الأمة لا شك أن من أسبابه أزمة الأخلاق. والله جل جلاله قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه المسألة من الأهمية بمكان، كثيرا ما أدندن حولها في باب التربية. القرآن الكريم عندما نزل على قلب محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم كانت البداية بالتغيير. لازم تغير من نفسك يا رسول الله، إن أردت أن تغير من حولك. اسمع كده أولى الآيات نزولا، قال الله تعالى فيها: اقرأ باسم ربك الذي خلق. والنبي لا يقرأ، النبي كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، متصلوا عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فينزل جبريل يقول له: اقرأ يا محمد. كانت الإجابة: ما أنا بقارئ. كررها ثانية: اقرأ يا محمد. قال: ما أنا بقارئ. ضمه في الثالثة وقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق الآيات. وكأن الله جل في علاه يخاطب النبي الأمين: عهدنا إليك إخراج البشرية من الظلام الدامس إلى النور المبين وتغيير البشرية إلى الحق، فلابد أن تبدأ أنت بنفسك أولا. اقرأ يا محمد. يبقى سنة التغيير: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن يا محمد لابد أن تتغير كي تغير. النبي نزل من الغار فزعا مضطربا: زملوني زملوني، دثروني دثروني. بعد اقرأ تنزل سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ده مش وقت نوم ولا وقت غطا، لازم تتغير عشان يناط بك تغيير البشرية والأخذ بيد البشرية إلى رحمة الله عز وجل. يبقى مش وقت نوم ولا وقت غطا. مش بس كده، وتنزل سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. يبقى لازم تتغير علشان تغير. ده منهج، ابدأ بنفسك. منهج الأنبياء ومنهج المرسلين: كمال ثم تكميل. يعني كمل نفسك أولا ثم عليك أن تكمل غيرك. ده منهج الأنبياء والرسل. ينزل القرآن: ابدأ بنفسك يا رسول الله. طيب العلم فاقرأ. فاكهة العلم العمل، تيجي العبادة في المزمل، قم الليل وبعد كده رتل القرآن. ماشي كده؟ طيب الآن حصل عندك الكمال، ابدأ كمل غيرك. يا أيها المدثر قم فأنذر. يبقى منهجنا إخوة: كمال ثم تكميل، وبعد فترة تنزل الآيات: وأنذر عشيرتك الأقربين. أنت الآن تم لك الكمال، نعم ابدأ كمل غيرك وابدأ بالأقربين. وهكذا منهج الأنبياء: أبدأ بنفسي ثم أهل بيتي، ثم تنتقل الدعوة والأخلاقيات الكريمة لغيري من الناس في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هأمر وهنهى هأتعب وفي عقبات، نعم يبقى محتاج لصبر جميل. وده الواجب الرابع. يبقى أول واجب إيمان بمعرفة الله ورسوله والإسلام. هذه المعرفة تحقق في أنا التغيير. يبقى أبدأ أنا بالعبادة والعمل، العمل الصالح. عملت، نعم أبدأ أدعو غيري. الدعوة إلى الله عز وجل هدعو هاتعب وفي عقبات، لازم أصبر الصبر الجميل. لذا قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. أدي أول واجبه الإيمان. يعني الإيمان أن تعرف ربك معرفة صحيحة، وتعرف نبيك معرفة صحيحة، وتعرف إسلامك معرفة صحيحة، يتحقق لك العلم، هو ده الإيمان. ولذلك كثيرا ما أقول للإخوة، جميع دراسات الدنيا التي يدرسها الناس والمنازل العلمية التي يحصلها الناس في الدنيا، بمجرد دخول القبر هتنسى جميعا، ونبدأ نسأل السؤال اللي كنا بندرسه في الصف الأول الابتدائي: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ مش يقول لك يا أستاذ يا دكتور درست الطب كم سنة ودرست كذا، عايزين نسألك عن الطب. لا، فيش طب الآن. ولا يا أستاذ يا مهندس يا اللي أخذت أعلى الدرجات العلمية في الدنيا، تعال كلمنا عن الهندسة. لا، كل الشهادات والدراسات الدنيوية بمجرد دخول القبر هتنسى جميعا، ونسأل هذا السؤال: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ أدي أول واجب، الإيمان، المعرفة الحقة. طيب، إلا الذين آمنوا. طيب الإيمان تحقق بالعلم، أيوه، وعاملوا الصالحات، أدي الواجب الثاني. ومش أي عمل، لابد أن يكون العمل صالحا. يعني إيه صالحا؟ يعني فيه إخلاص لله، وفيه متابعة لهدي محمد بن عبد الله صلوات ربي وتسليماته عليه. إن تحقق هذا أصبح العمل صالحا. لذا قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فلا يرفع من العمل إلا ما كان صالحا. الصالح اللي انت ابتغيت به مرضات الله، لم تبتغي به عرضا من الدنيا أو شهرة بين الناس أو مدحا أو ثناء، ولكن ابتغيت بعملك وجه ربك عز وجل. الشرط الثاني يكون العمل على السنة. لذلك كثيرا ما أقول، لما تيجي تقول الحمد لله على نعمة الإسلام كمل، قول والسنة، قول الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. لماذا؟ لأنه لا نجاة إلا بالشرطين: الإخلاص لله في إسلامك، والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم في اتباع السنة. عملت العمل الصالح، نعم، يجي الواجب الثالث: وتواصوا بالحق، يوصي بعضنا بعضا، ويذكر بعضنا بعضا، وينصح بعضنا بعضا. طيب هنذكر الناس؟ نعم. هنأمر بالمعروف؟ نعم. هننهى عن المنكر؟ هنتعب قوي، أيوة لازم تتعب. هذه طريق الأنبياء، وهذه طريق المرسلين. لابد من عقبات، ولابد من تعب، والتعب والعقبات تحتاج منك إلى الصبر. لذا جاء الواجب الرابع: وتواصوا بالصبر. يبقى منهج كامل في كمال ثم تكميل للغير. ابدأ بنفسك، ثم من تعول، ثم انشر الخير حولك، فأنت أيها المسلم شبهك رسولك الأمين صلى الله عليه وسلم بالنخلة. وكلكم يحفظ النصوص. عند البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، إنها كالمسلم. أو كما أخبر النبي، النبي في مجلس من المجالس بيبدأ يسأل أصحابه هذا السؤال، وهذه وسيلة قرآنية نبوية في الدعوة إلى الله عز وجل، وهي عرض السؤال، لأن عرض السؤال فيه تنشيط للأذهان، تنشط ذهن اللي بيسمع لك فيبدأ ينتبه. يعني أنا ممكن أسألك الآن وأنا بتكلم فانتبه معي، هتلاقيني كده رح يا محمد قول لي كذا كذا أنا قلت إيه، فخلي بالك، لأن دي وسيلة قرآنية نبوية في الدعوة إلى الله عز وجل، عرض السؤال. كما قال النبي: أتدرون من المفلس؟ أدي سؤاله، يبدأ الصحابة يشتغلوا يفكروا، المستمع يبدأ يفكر وينتبه. فهنا قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، إنها كالمسلم. قال عبد الله بن عمر: فخاض الصحابة في أشجار البوادي ولم يعرفها أحد، وعرفتها أنا إنها النخلة، ولكنني استحييت أن أتكلم في حضرة أصحاب رسول الله. ابن عمر كان غلاما صغيرا يجلس في مجلس النبي ومعه كبار الصحابة، كبار الصحابة لم يعرفوا إجابة السؤال، فابن عمر يعرف ولكنه استحيا. وده أدب مهم قوي. شوف الجيل اللي تربى في عهد النبوة وتربى على مائدة القرآن. قال: فقال النبي: إنها النخلة. قال عمر لابنه: وعرفتها يا ولدي؟ قال: نعم عرفتها. قال: لو قلتها لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. لماذا يا عمر؟ عمر بيربي ولده على الإجابة ما دامت صائبة، ويربي ولده على أن يجيب في مجلس النبي، علّه أن يحظى بدعوة من رسول الله، لأن من هدي النبي كان إذا أجاب مجيب شجعه ودعا له وأكرمه، كحال عبد الله بن عباس عندما قدم وضوءا لرسول الله في ليلة. يقول ابن عباس: ذهبت ذات ليلة إلى بيت ميمونة خالتي، أبيت عندها لأركب حال النبي في الليل. يريد أن يتعلم عبادة النبي في الليل، ماذا يصنع؟ فراح يبات عند مين؟ ميمونة رضي الله عنها، أم المؤمنين، وهي خالة ابن عباس زوج النبي الأمين. يقول: فلما دنا الفجر أعددت وضوءا لرسول الله. راح كده جاب الماء وحضره للنبي عشان يتوضى لصلاة الفجر. يقول: ثم تناومت، يعني عملت نفسي نايم حتى لا يعرف النبي من أتى له بالوضوء، إخلاص يعمل عمل لله. طيب. يقول: فقالت خالتي ميمونة لرسول الله: أحضر لك الوضوء عبد الله بن عباس. فضمني النبي، النبي خده في حضنه وقال: اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان بهذه الدعوة بفضل الله عز وجل، ثم دعوة النبي، ثم اجتهاده في تحصيل العلم، كان حبرا للأمة وعالما لها رضي الله عنه وأرضاه. فعمر يعرف هذا من هدي النبي، فقال: يا ولدي لو قلتها لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأنه لا يحب أحد لأحد أن يكون أفضل منه إلا الأب للإبن. فعمر كان يريد من ولده أن يجيب حتى يحظى بدعوة من رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. الشاهد هنا أن النبي شبهنا بالنخلة. لماذا النخلة؟ لأن النخلة خيرها كثير، فوائد كلها، مصالح كلها، نفع كلها. شوف النخلة تتميز بالشموخ والارتفاع. وهكذا أنت أيها المسلم عزيز بإسلامك. قال الله تعالى عن هذه الأمة: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. أمة كتب الله لها العلو، كيف تحزن؟ كيف تهين نفسها؟ فالقرآن يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. هذه الأمة لها العلو، فلابد أن تفرح ولا تحزن، وتأخذ بالأسباب التي تحقق لها العز والمنزلة العالية. طيب، يبقى أمة لها العلو كالنخلة شامخة. إيه كمان؟ النخلة يضربها الناس بالحجر فتعطي أطيب الثمر. كذلك المسلم يساء إليه فيصبر ويحتسب ويقابل الإساءة بالإحسان، لأن الإنسان في دنيا الناس يواجه من الأعداء قسمين: إما يواجه عدوا من الإنس، وإما يواجه عدوا من الجن. والقرآن الكريم بيّن لنا طريقة معاملة عدو الإنس وطريقة معاملة عدو الجن. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة، أي من أعداء الإنس، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يبقى عدو الإنس علاجه أن تقابل الإساءة منه بالإحسان. الغلام اليهودي الذي كان مجاورا للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومن حب الغلام لرسول الله كان يخدم النبي، تخيل، كان جارا للنبي وكان بيحب النبي الغلام اليهودي آب، فكان دائما وأبدا يأتي النبي في كل يوم ليقضي للنبي حاجاته. يعني النبي محتاج لطلب يروح الغلام ده كخادم يخدم رسول الله. والحديث عند الإمام مسلم، في يوم لم يأتي الغلام كعادته فسأل عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. انظر إلى تعهد النبي لمن حوله، لا يغفل عن غلام خادم يخدمه رغم أنه مشغول ببناء أمة وإقامة دولة. مش الآن نسأل الله السلامة يبقى الواحد فينا عنده ولدين ثلاثة في البيت أبنه مش عارف في ربي ولا يتعهد. شوف النبي يتعهد غلاما خادما وكان يهوديا، فلما غاب عنه يوما سأل عنه النبي ما بال الغلام لم يأتنا. قالوا يا رسول الله إنه ينازع الموت، مريض في مرض الموت. الله أكبر، الغلام إيش؟ يهودي مش مسلم، مجاور للنبي يعني له حق إيش؟ الجوار، من بيت يهودي. نعم، انظروا إلى أسوتنا وقدوتنا. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت اليهودي ليعود الغلام المريض. الله أكبر. النبي يا إخوة كان يعود مرضى المنافقين ومرضى المشركين ومرضى اليهود، لأن لهم عند النبي حقا يسمى حق الجوار، حق الجوار. وكان يذهب يعودهم ويدعوهم للحق. فذهب النبي وطرق باب اليهودي، صاحب البيت يقول من الطارق؟ قال محمد بن عبد الله، ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الرجل خاف، قال وما الذي أتى بك إلى دارنا يا محمد؟ قال لك ده في مشكلة جايبنا ليش؟ قال جئت لأعود الغلام. الله أكبر، أنا جاي أزور الولد المريض. قال الرجل مرحبا بك يا محمد، وراح فتح الباب. دخل النبي إلى الغلام ووقف عند رأسه وقال له يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، صلى عليه. الغلام نظر لأبيه، فماذا قال الأب للابن؟ قال أطع أبا القاسم يا بني. الله أكبر. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال النبي الحمد لله، نفس أنقذت بي من النار، أو كما قال رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. هذا منهجه وهذه سنته وهذه طريقته صلوات ربي وتسليماته عليه، كيف لا؟ وقد قال الله مادحا للنبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال وإنك لعلى خلق عظيم. هكذا ينبغي أن يكون المسلم. فإذا لقيت عدوا من الإنس أساء إليك أنت أحسن لأنك مسلم، والقرآن علمك هذا. هتقول لي عم الشيخ صعب، ما هي صعب، هي مش سهلة، هي صعبة ولكنها يسيرة على من يسرها الله عليه. إن كنت حقا متبعا لنبيك ستكون عليك يسير، إن كنت حقا مسلما تعمل بالقرآن والسنة هتكون عليك سهلة قوي، لكن مشكلتنا كرامتي بتنقح علي. ده عائق، دي العقبة اللي هتحول بينك وبين الوصول إلى الله عز وجل. لازم تتخطى العقبات دي، لابد أن تقابل الإساءة بالإحسان، لأن الله تعالى يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. آدي المنهج عندنا. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. هي سهلة، هي صعبة، محتاجة الجهد، محتاجة الإيمان، محتاجة الورع، محتاجة التقوى، محتاجة التربية، محتاجة الصحبة تعينك وتذكرك، محتاجة لأناس يصلحون ذات البين. مش تيجي تزعل مع فلان تجد اللي يولعها ويشعللها، ومعلش احنا بنهدي النفوس، ازاي يقول عليك كده؟ ازاي؟ واو كلام يكبر والفجوة. لا لا، المسلم مش كده. قال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء إنها الحالقة لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين أو كما أخبر النبي الأمين البغضاء والكراهية والشحناء ده داء الأمم من قبلنا. المسلم ليس هكذا, المسلم من السلم والأمن, هذا هو المسلم الذي جاء الإسلام لتربيته وإعداده في شخص النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. يبقى عدو الإنس نعامله إزاي؟ بالإحسان, ونصبر على الأذى, واعلم أن الله يدافع عن الذين آمنوا. في الحديث جلس أبو بكر الصديق بجوار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم, وإذا بسفيه يصب أبا بكر في مجلس النبي, فصمت أبو بكر فسر النبي ابتسم, فقرر السفيه الإساءة سب أبا بكر, فسكت عنه أبو بكر فسر النبي, فقررها ثالثا وسبه, فقام الصديق ورد عليه الله أكبر, فهنا غضب النبي وفارق المجلس. تبعه الصديق وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله لما غادرت المجلس؟ قال يا أبا بكر عندما سكت في الأولى والثانية وكل الله ملكا يرد عنك, فعندما انتصرت لنفسك حضر الشيطان وأنا لا أجلس في مجلس فيه شيطان, أو كما قال النبي. هي صعبة, أو والله صعبة أوي, تحتاج إلى همم الرجال, تحتاج الإعداد وتربية. كيف نتعلم من الإسلام العفو والصفح؟ نعم لك الحق أن تنتصر للنفس, ولكن هناك منزلة أعلى, ولمن صبر وغفر, دي منزلة أعلى أوي أوي, فإن ذلك من عزم الأمور, دي عزم الفرائض العالية أوي, المنازل العالية أوي, إن أنت تسمو بنفسك عن الانتصار للنفس. وفي الآخر هو أخوك المسلم, وإن أساء احتويه, ذكره بالله, انصح له, عامله بإحسان إن شاء الله تعالى كما أخبر القرآن, فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طب ده عدو الإنس, طب عدو الجن بقى نعامله إزاي؟ الآية اللي بعدها على طول بعد أن قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم, قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أدي العلاج مع شيطان الجن, الاستعاذة, افزع لربك بيوسوس, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, الوساوس كثرت, أعوذ بالله, آمنت بالله وبرسول الله. يفر عنك كلما ذكرت ربك كلما خانس, خانس أي اختفى وغاب وابتعد عنك. يبقى أنت محتاج لتحصين من القرآن والسنة في علاج الأعداء, فالنبي شبهك بالنخلة من أجل ذلك, فالنخلة يضربها الناس بالحجر فتعطي أطيب الثمر, الولد يمسك الحجرة كده ويروح خبطها طاخ, تعمل إيه؟ تنزل له ايه؟ بلحة, تنزل له رطبة, صح؟ هكذا المسلم شبهك بالنخلة عشان دي ايه كمان؟ يا عم الشيخ النخلة بتاعتنا ما فيهاش بلح, تقول لك كلام جميل, نقول لك الزعف بتاعها يستخدم في صناعة الأقفاص والسلال, واللوف بتاعها يستخدم في صناعة الأحبال والصناعات والتجارات, كلها نفع. ده حتى البصر الصايس التعبان يستعمل علف للحيوانات, سبحان الله. فالنخلة نفع كلها, وهكذا أنت أيها المسلم نفع كلك, كما أخبر نبيك فقال المسلم كالغيث أينما وقع نفع, ده المسلم أينما وقع نفع. مش تجد البعض للأسف على طول مكشر, على طول مجوز, إيه ده في إيه؟ ملتزم. هو في حاجة تضحك يا عم الشيخ؟ ما انت شايف اللي احنا عايشين. والله يا اخوة عاش النبي واصحاب النبي اشد مما نعاني اليوم, وكان لا يرى الا بساما بابي وامي وروحي
صلى الله عليه وسلم كان لا يرى إلا بسامة. الابتلاءات خير كلها، فيها تمحيص وفيها إعداد وفيها استخراج لأنواع العبودية من قلوبنا. كثيرا كنت أقول للإخوة، كثير يسألون النصر يتأخر والأمة في شدة والأمة في كذا، أقول لهم من أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته المثلى أنه الحكيم، والحكيم هو الذي يضع كل شيء في موضعه بحكمة ولغاية، علمها من علمها وجهلها من جهلها. يا من تسألون عن تباطؤ النصر، هناك حكم تؤخذ من هذا التباطؤ في تحقيق النصر للأمة. إيه الحكم؟ واحد، الله جل جلاله يستخرج من قلوب عباده عبادة هي عدم التعلق بالمخلوق، إنما التعلق لا يكون إلا بالخالق جل في علاه. بعض الناس تعلق بالمخلوقين، هيجلنا النصر من الشرق أو من الغرب أو من لا لا لا. طب الابتلاء هيزداد ليه؟ عشان نخرج من قلوبنا التعلق بالمخلوقين، فلا يكون التعلق إلا بالرب الرحيم. افزع لربك، لذلك قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يبقى الفلاح في أنك ترجع لله عز وجل. وقال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ليذيقهم بعض، لله الحمد أنه قال بعض ولم يقل كل، وإلا لهلكنا. طب البعض ده ليه؟ عشان نرجع، نرجع لله، نتوب، نستغفر، نندم على ما اقترفنا من أخطاء، ونبدأ ناخذ بأسباب العز، تمسك بالقرآن والسنة والأخذ بالأسباب المشروعة لنصرة الدين ونصرة المسلمين. يبقى دي واحد، يبقى يستخرج من قلبي وقلبك التعلق بالمخلوقين. كثير من الناس حتى بباب الرزق يتوكلون على المخلوقين إلا من رحم رب وعصى. طب هنخرج ده من قلبك، هنضيق عليك عشان نخرج ده من قلبك ونستخرج عبادة اسمها عبادة التعلق بالله. طيب يا عم الشيخ الحمد لله رجعنا بدأنا نتوب ونستغفر، لسه برضو الابتلاءات بتزيل. أيوة، لأن الحكيم جل وعلا يريد أن يستخرج من قلوبنا عبادة تلو عبادة. فبعد عبادة عدم التعلق بالمخلوقين والتعلق بالخالق جل في علاه، يستخرج من قلبي وقلبك عبادة اسمها عبادة الصبر على الابتلاء. يا الله، عبادة يحبها الله، يحب الله عز وجل الصبر من عباده. يبتليك ليستخرج منك الصبر عند الضراء. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عبادة لم يحدد الله جل جلاله ثوابها هي عبادة الصبر. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. فلا يعلم، لا يعلم ثوابها إلا من الله عز وجل. طيب يا عم الشيخ الحمد لله صابرين، الابتلاءات بتزيد. أيوة، لأن الحكيم جل وعلا يريد أن يستخرج من قلوبنا عبادة وعباد، فبعد عبادة الصبر يستخرج من قلبي وقلبك عبادة هي اتهام النفس بالتقصير. تروح مراجع نفسك، ابتليت بسبب تقصيري، بسبب ذنبي، بسبب بعدي، فابدأ اتهم النفس بالتقصير. وهذه عبادة يحبها الله عز وجل، لذلك شرع لنا عقب الطاعات الاستغفار. بمجرد ما نسلم من الصلاة بنقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ده انا كنت بصلي، ده انا كنت في طاعه وعباده استغفر. ايوه، اتهم النفس بالتقصير لانك لا ولن تخلو من تقصير، ومهما قدمت من عمل ومن طاعات لن توفي ربك شكر نعمه واحده من نعمه عليك. في فريضه الحج، فاذا افضتم من عرفات ها فاستغفروا الله، فاستغفروا الله. طيب، يبقى عقب الطاعات شرع لنا الاستغفار. لماذا؟ اتهام للنفس بالتقصير، وهذه عبادة يحبها الله. الحمد لله عم الشيخ، اتهمنا النفس بالتقصير، الابتلاءات بتزيد. نعم، لأن الحكيم جل وعلا يستخرج منا عبادة تلو عبادة. بعد عبادة اتهام النفس بالتقصير يستخرج مني ومنك عبادة تسمى الذل والافتقار والانقصار بين يدي الله رب العالمين. كم مرة بكيت لله عز وجل وقلت كما قال النبي الكريم يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. كم مرة، كم مرة قمت الليل حتى تورمت قدماك من الوقوف بين يدي مولاك وبكيت ودعوت دعاء المضطر لحال أمتك وما تعانيه؟ يبقى الله يستخرج منا عبادة اسمها عبادة الذل والانكسار، وهي عبادة يحبها الله عز وجل. لسه الابتلاءات بتزيد، لأن ربنا جل وعلا يستخرج منا عبادة وعبادة، ومن هذه العبادات عبادة الأخذ بالأسباب مع صدق التوكل على رب الأسباب جل وعلا. نبدأ ناخد بالأسباب اللي فيها كرامة للأمة وعزة للأمة وصيانة للشرع، تبدأ نتحرك لديننا. الحمد لله عم الشيخ بدأنا نجتهد وكذا وكذا، الابتلاءات بتزيد. نعم، لأن ربك جل وعلا هو الحكيم يريد أن يستخرج منا عبادة تلو عبادة، ومن هذه العبادات عبادة تسمى مجاهدة الشيطان. لأن هيجي لك إبليس يقول لك: لو كنتم على حق ما كانش يبقى حالكم كده، صح؟ الابتلاءات الشديدة وكذا وكذا، كما حدث مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شوف فقه العالم، لما دخل التتار بغداد وعاثوا فيها الفساد، بنت جنكيز خان خرجت في يوم كده مع الحرس والجند تتشفى في المسلمين، فرأت عالما يلتف حوله الناس، فقالت: من هذا الذي يلتف حوله الناس؟ قالوا: إنه إمام من أئمة المسلمين وعالم من علمائهم. قالت: دعوه أريد أن أحدثه. اندهول وجاءها وسألته، قالت: ألستم المسلمين؟ قال: بلى. قالت: ألستم على حق وغيركم على باطل؟ قال: بلى. قالت: أليس الله ينصر أحبابه ويهزم أعداءه؟ قال: بلى. قالت: ها قد انتصرنا عليكم، فنحن أولى بالحق منكم. قال: لا والله، ليس كما تظنين وليس كما تفهمين. دعيني أسألك سؤالا: راعي الغنم يصطحب معه كلبا؟ قالت: نعم. قال لها: لما يصطحب كلبه؟ قالت: حتى إذا فرت عنزة من عنزاته تبعها الكلب. قال: ولما يتبعها الكلب؟ قال: حتى يردها إلى حظيرة الراعي. قال: ولله المثل الأعلى، فإن أمة الإسلام وهي أمة الحق كلما شردت عن الله وابتعدت عن دين الله سلط الله عليها كلاب الأرض حتى يردوها إلى الله رب العالمين. سلط عليها كلاب الأرض حتى يردوها إلى الله. فيجي لك الضرب من هنا والضرب من هنا، ومش عارف، كما وصف النبي: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. يبقى يسلط علينا دول ليه؟ عشان نرجع لله، عشان نفر الدنيا إلى الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إذن إخوتاه هناك حكم للابتلاء، لابد أن يستخرج ربنا جل وعلا من قلوبنا جميع أنواع العبودية. فعليك أن تحسن ولا تسيء، وعليك أن تفقه ولا تقنط ولا تيأس. إذا أخذت الأمة بجميع أسبابها وعجزت، عندها ينصرها ربها بما شاء وكيف شاء سبحانه جل وعلا، لأنه قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن المشكلة أنت تستعجل، لا، القدر يعمل ولا يستعجل باستعجال أصحاب العجلة. قالها النبي ولكنكم تستعجلون. ما تستعجلش، اعلم أن الله ينصر الحق وأهله. ما عليك إلا أن تأخذ بالسبب وتتقي ربك وتحسن ولا تسيء، وتحفظ وطنك وتحفظ بلدك وتحفظ أهلك وتحفظ جيرانك. أقيم دولة الإسلام حقا بالقرآن والسنة، وابدأ بنفسك. لذا شبهك النبي بالنخلة، يضربها الناس بالحجر فتعطي أطيب الثمر، وهي فوائد كلها، نفع كلها، خير كلها. إخوتاه، إذن هي سنة مهجورة، منها المصافحة بين المسلمين، منها السلام الذي أصبح بالمعرفة. لا، السلام، تلقي السلام على من تعرف ومن لم تعرف من المسلمين. الآن ابتليت الأمة بنبت يمزق صفها ويهدم رموزها ويصب علماءها ويجرح دعاتها بلا بينة وبلا دليل، يتصف بصفة الكبر والعلو على الناس، تراه دائما وأبدا السب دينه والطعن مذهبه، ودي مشكلة خطيرة قوي. ليس هذا منهاج الأنبياء. منهاج الأنبياء الشدة على المخالف من أهل البدع الذين عملوا بالبدع ودعوا الناس إليها ونصحوا فلم ينتصحوا، فعندها يشتد عليهم رحمة بهم. وعندنا الأصل في الناس براءة الذمة حتى يثبت العكس. لا، الجماعة دول عندهم الأصل فيك إن أنت متهم حتى تثبت إن أنت بريء. الأصل فيك إن أنت مبتدع حتى تثبت أنك على السنة. مشكلة خطيرة قوي. الإسلام ليس هكذا، ليس هذا هو الدين. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مع المخالف كان يسأل قبل أن يعاتب، وكلكم يحفظ هذا المنهج، دي قاعدة قرآنية. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فليس كل ما تراه العين هو الحق، وليس كل ما ينقل إليك هو الحق. ربما غابت عنك أمور، فلابد أن تتثبت ولابد أن تسأل. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم دخل المسجد فوجد رجلا يجلس ولا يصلي مع الجماعة، فماذا فعل النبي؟ قال يا فلان لما لم تصلي مع الجماعة؟ ألست مسلما؟ شوف السؤال الجميل، بيسأل قبل أن يتهم وقبل أن يعاتب. قال الرجل يا رسول الله أجنبت ولا ماء، يعني قمت من النوم جنبا وما فيش مية عشان أغتسل، ما يعرفني في حكم اسمه التيمم. فعلمه النبي كيف يتيمم ويصلي، ما اتهمهوش، سألوا الأول. وإحنا لازم نسأل ولازم نتثبت قبل أن نتهم الناس وقبل أن نسيء للغير، ودي قضية لازم ننتبه لها يا إخوة. الآن السب في الناس والطعن في الناس وتجريح الناس واتهام الناس بقت مشكلة. قبل أن تتهم سأل الله يبارك فيك، اتعب نفسك شوية واسأل وتثبت وتحقق. انظر إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه منهجا في هذا الباب عندما جاءه جاء يقول يا أمير المؤمنين إن فلانا يقول فيك كذا وكذا. في ناس كده يا إخوة يوعزين يتقربوا للناس عن طريق ذم الغير ونقل الكلام والفتنة بين الناس لكسب عرض من الدنيا إلى آخره أو مدح من الناس. فشوف بقى فقه عمر، قال يا هذا إن شئ نظرنا في أمرك، إن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية هماز مشاء بنميم. يا الله، إن كان كلامك صدق يبقى أنت نمام، لماذا تنقله بدل ما تذب عني وتدافع عني في غيبتي وتنصح القائل وتذكره بالله، جيت تفسد بيني وبينه، يبقى أنت نمام، لا يصلح إن أنا أخذ عنك القول. أدي واحد. وإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وإن شئت عفونا عنك. قال العفو يا أمير المؤمنين، لن أعود لمثلها أبدا، خلاص توبة مش هرجع تاني. إنما إحنا بقى يجي لك فلان قال كده ابن كذا وكذا، يا أخي تثبت اتق الله يا أخي. ده عندنا مثل يقول لك ما شتمك إلا بلغك، يكفي هذا الذي تكلم في ظهري أنه تكلم في ظهري لم يجرؤ على مواجهتي. من اللي تجرأ واجهني؟ اللي جه نقل ده، هو اللي سمعني شتمي، التاني ما سمعنيش، قال في غيباتي، فجزاه الله عني خيرا لأنه أهدى إلي حسنة لم أجتهد في فعلها. ولا إيه؟ واللي بيتكلم عني ده بيديني حسنات وبيأخذ من عندي إيش؟ سيئات. أفرح ولا أزعل؟ أفرح. لذا كان بعض السلف يقول لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أمي. الله الله أكبر، أمك كيف تغتاب أمك؟ فسألوه قال لأنها أولى الناس بحسناتي، مش أنا بحبها فهدلها حسناتي كلها. الله أكبر، عايز يعرفك ضرر الغيبة والكلام والخوض في أعراض الناس والكلام في غيبة الناس مصيبة، فانتبهوا لهذا. يبقى ما ننقرش الكلام ولازم نتثبت. المسلم هكذا يتثبت لكل ما يقال ولكل ما يفعل لأنه مسلم، لأنه مسلم. فدي أخلاقيات إحنا في أمس الحاجة لها في معاملاتنا في البيت مع الزوجة مع الأولاد مع الجيران مع الأقارب. أحد السلف الصالح كان كلما جاءه المال توافد عليه أقاربه لطلب المال فيعطيهم من ماله، لما يضيق عليه الأمر ولا حد منهم يجيله يقطعوه. الزوجة زعلت قوي، قالت له في ليلة بئس القوم بني قرابتك، يأتونك عند اليسر ويفرون منك عند العسر. ايه الجماعة دول؟ لما يلاقوا في الفلوس يجوا جري عشان ياخدوا، لما يلوك ما عندكش ما نشوفهمش. فماذا قال هذا الرجل الصالح؟ قال بل نعم القوم هم يأتوننا إذا وجدوا ساعة في عطائهم، فإذا شعروا منا الضيق فروا منا رحمة بنا ورفعا للحرج عنا. يا الله على الفهم، شوف الفهم، حسن الظن بالناس وعدم إساءة الظن شيمة المسلم. يأتوننا إذا وجدوا منا قدرة على العطاء، فإذا شعروا بضيق عندنا رفعوا الحرج عنا وفروا منا. هو ده المسلم. كيف يا إخوة نخلي المفاهيم تنضبط على القرآن والسنة؟ ده منهج الإسلام. منهج الإسلام منهج خلق بيقوم على أمور ثلاثة كثيرة ما أرددها: عقيدة صحيحة، خلق كريم، فهم صحيح. احنا أوتينا من قبل الجهل، كثيرون يتكلمون في الإسلام بغير علم، وأصبح الكلام في الدين مهنة من لا مهنة له. اليوم اللي ما عندوش شغلانة يشتغل شيخ، صح؟ أو الله اللي ما عندوش شغلانة يشتغل شيخ، يفتي ويتكلم في الدين. لا، الدين يحتاج إلى أهل العلم، إلى أهل التخصص، ولا يتكلم أحد في دين الله إلا بعلم، على الأقل في المسألة التي سوف تتكلم فيها أمام الناس. لابد أن تحصلها جيدا بعلم وفهم. لذا قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذا انتشرت في الفضائيات ما ترون الآن فوضى الفتاوى. ليه؟ لأن من هب ودب يتكلم في دين الله، ودي قضية خطيرة أوي تبال بالأفكار الناس وتضر البلاد وتضر العباد. فلابد لمن يتكلم في الدين أن يتكلم بعلم. إذن عندنا أول مسألة أخذناها من حديث معاذ الليلة لذيك المقام أنه قال إن النبي أخذ بيدي. فمن السنة المصافحة، من السنة البدء بالسلام، هذه سنة مهجورة نريد إحياءها بين الناس إذا أردنا أن نعز وأن يرفعنا الله عز وجل. لأن من تمسك بالكتاب والسنة دخل الحصن الحصين الذي قال عنه النبي تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. أرى المقام قد ضاق بنا، فإن قدر لنا بقاء وكان لقاء نواصل مع حديث معاذ بن جبل المسلسل بالمحبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.